بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 37 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام عبودية الجوارح، ما زلنا نقف أمام عبودية الجوارح. فتكلمنا فيما مضى من لقاءات، تكلمنا عن عبودية النظر وعن عبودية السمع، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فما عبودية الذوق؟ ما عبودية الذوق؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الذوق الواجب فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوف الموت، فإن تركه حتى مات عاصيا قاتلا لنفسه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطاووس رحمه الله تعالى: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك قاعدة في الأصول تقول أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. بمعنى هب أن إنسانا في سفر ما أو في طريق ما انقطعت به السبل وأشرف على الموت والهلاك جوعا، ولم يجد إلا الميتة، ومعلوم أن حكم الميتة حرام أكلها. طيب الآن أنا مضطر، إن لم آكل من تلك الميتة عرضت نفسي للهلاك والموت، فإن امتنعت عن أكلها وتسبب منعك من الأكل إلى موتك دخلت النار، والعياذ بالله رب العالمين، لأنك خالفت الشرع، فالشرع أباح لك عند الضرورة أن تأكل الميت إلا من اضطر غير باغ ولا عاد، إلا من اضطر غير باغ ولا عاد. كذلك حضرتك مثلا بتاكل زورت، استعجلت في الطعام، أكلت لقمة كبيرة شوية ما مضغتهاش كويس، وقفت في حلقة كدت أن تموت، ما في أمامك إلا الخمر، فعليك أن تأخذ منه بقدر ما ييسر لك سبيل البلع حتى لا تموت، لأنك هنا في حالة اضطرار. حالة إيه؟ اضطرار. ولكن خلي بالك إن عند الاضطرار أنت مطالب أن تأخذ بقدر الحاجة فقط. يعني إيه؟ أنا الآن أشرفت على الموت إن لم آكل، ما في أمامي من الطعام إلا الميت، هل آكل لم أملأ البطن؟ لا، تأخذ بقدر الحاجة فقط اللي يخليك تواصل المسير وتنجو من الهلاك، مش تعب عبا. كذلك في حالة الأكل، زورت الأكل ما بيتصرفش، هتموت، تشرب الإزازة كلها إذا كان قدامك؟ لا، ده ناخد بس اللي يبلع الطعام فقط، إنك بتموت الآن، اشرب لغاية ما إيه؟ يتبلع فقط بقدر الحاجة، فأنت تأخذ القدر فقط، إن زدت وقعت في الحرام، ما تقوليش بقى أنا هكمل الإزازة، نقول لك لا كده بقى أنت وقعت في إيه؟ في الحرام، لأن الضرورة تقدر بقدرها فقط، ماشي كده؟ هتقول لي الله واحنا بنقعد على مواعيد فيها خمر يا سيدي؟ لا، بقول لك عند الاضطرار. هو ايه اللي وداك انت اصلا؟ نهى النبي ان يجلس المرء منا على مائده يدار عليها الخمر، لكن هب انك انقطع بك السبيل في مكان ما بتموت اهو، زي ما انت في اوروبا كده دخلت محل تاكل منه سندوتش جبنه قرماش وانت بتاكل موت، مفيش عندهم غير الخمر، الان قدامك خمر هتموت، تعمل ايه؟ افتح واربع لما تنزل بس، ونزلك وبقى ادفع ثمنها، لانك من اتلف شيئا عليه ايه؟ عشان ما تقوليش بس الشيخ اجاز ان احنا نقعد على مواد فيها خمره، في ناس بيفهموا بالمقلوب، احنا بنتكلم عن ضروره، يروح بس اهو اروح اقعد بقى، يا عم الحاج الله يهديك، افهم الشيخ كويس، الشيخ بيتكلم عن حاله ايه؟ حاله ايه؟ ضروره، اضطرار، بتموت، ماشي كده؟ لأن في ناس ما شاء الله بيقعد معاك بيسمع لك وهو عنده شهوة حب الخمر لكن ممنوع عشان الشر، ويجي يفتح له بقى، هو الشيخ فتحه قال لك يجوز شرب الخمر عند الضرورة وأنا دلوقتي مضطر، إيه اللي خلاك مضطر بقى؟ ما ينفعش، يبقى الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها، لا يجوز الجلوس على مائدة تدار عليها الخمر، يحرم عليك ذلك، يحرم. أنا أقول لك عند الضرورة، أنت في طريق، انقطعت بك السبل، انقطعت الأسباب، هتموت من هتموت، لازم تشرب، وأنت في بيئة ما فيش فيها غير الخمر، تعمل تقول لا ما اشربش الخمر وموت، تدخل النار لأنك مضطر، لازم تشرب ما يبقي على أودك وحياتك حتى تعبر هذه المفازة أو هذا الطريق. يبقى ده اسمه الذوق الواجب، الذوق الايه؟ الواجب. يبقى عند الاضطرار يجب عليك ان تاكل الميت، عند الاضطرار يجب عليك ان تاخذ من الخمر ما يحفظ حياتك، يعني خلاص انا باكل بموت، ها البعض ممكن يخبطك كده بكف على ظهرك تعدي ماشي، اذا كان كده ما تشربش، يعني زورت حتى متعود عندنا في بلادنا لما تزور تلاقي ما شاء الله ايد نزل طاخ من ورا تنزل الطعام، طيب ما فيش اللي يعمل كده ضرب وما فيش فايدة برضو، العملية ايه؟ قفلة، لازم تبلع، لازم. يبقى ده اسمه الذوق الواجب، واضح يا جماعة؟ وعندك الحكم هو، شوف الإمام أحمد يقول من اضطر إلى أكل الميت فلم يأكل حتى مات دخل النار، دخل النار لأنه عصى الله، لأنه قتل نفسه، قتل ايه؟ نفسه، فعليك أن تأخذ بالسبب الذي يبقيها. إن عدمت الأسباب ما فيش غير الميتة، بارك الله فيك، يبقى لك أن تأكل إيه من الميتة بقدر الضرورة بقدر الحاجة، تشرب من الخمر بقدر الحاجة، لأن أنت خلاص غص عندك الآن، الزور اتقفل، يبقى بلبع لغاية إيه ما يعدي بس. فده بنسميه الذوق الواجب، يجب عليك هنا عند الاضطرار أن تأكل الميتة أو ما كان على شكلته. نيجي بقى للذوق الحرام، كذوق الخمر، يحرم عليك ذوق الخمر. تقول لي لما انت قلت اهو برضو انت مش فاهم، هعيد لك تاني، انا بقول لمين؟ للمضطر، للمضطر. لكن غير المضطر يا شيخ جلول ينفع يشرب الخمر؟ ينفع؟
لا ما ينفعش.
فعلي صوتك عشان نسمع.
ما ينفعش
يشرب الخمر، لكن يشرب شاي زي الشاي ده جميلة، والواد مظبطه كمان الله يبارك فيه. طيب يبقى الخمر يحرم ذوقه، مش الشرب من الذوق نفسه حرام، ماشي كده؟ عشان بعض الناس عندهم طب ادوقه بس شهوة، ايه الخمر ده؟ يحرم الذوق حرام، ماشي كده؟ يبقى ده ذوقه حرام. كمان ذوق السموم حرام، لا تتذوق السموم، يحرم عليك ذلك، انك بكده بتقدم نفسك للتهلكة. عشان بعض الناس كده اللي بتشوفهم في المسابقات يقول لك ده ممكن ياكل السم، اكله للسم حرام، يحرم. حتى وان كان مسخر الجن وما شابه ذلك، في ناس يقول لك بياكل الازاز، وانت عجيبه بياكل الازاز، اه بياكل الازاز، ما معاه جن، ده المسكين ده معاه جن ما بيتاثر، ماشي كده؟ لكن يحرم اكل ما يؤدي الى ايه؟ الهلكه، زي اللي يبلع مسامير، واللي ياكل الزجاج، ها، واللي يدوق السموم، وكذلك مسابقات اكل الحار لا يجوز، تقتل نفسك انك تمرض وتضر، اسال الطب. ان في بعض يقول لك لا عادي انا ممكن اكل مثلا كيلو هريسه، ماشي ابني ممكن تاكل، لكن في ضرر ما فيش ضرر؟ في ضرر، يبقى يحرم عليك، يحرم عليك ذلك. ليه؟ ولا تقتلوا انفسكم، لكن خذ بقدر الحاجه فقط. اه انا مثلا نفسي تشتهي اكل الحار، ماشي، لكن ما تقتلهاش، ماشي كده؟ لان كل ما زاد عن الحد انقلب للضد، ماشي كده؟ يجي يقول لك مثلا يحط له طعام كله نار ومش عارف، ويقعد ياكل، اه ماشي عشان مسابقه عشان مال، وبعد كده يقتل نفسه، بتؤدي لتدمير المعده الكبد الامور دي كلها. والطب يقول الكلام ده ان بيدمر الاجهزه، بيدمر ايه؟ الاجهزه، خلاص؟ فننتبه لهذا الامر. شوف قد ايه جمال الاسلام وعظمه الاسلام. فالاسلام يا جماعه من مقاصده جاء الحفظ الكليات الخمس او الضرورات الخمس. ايه هي الضرورات الخمس؟ عندنا الدين، عندنا العقل، عندنا النسل، عندنا المال، عندنا العرض. الاسلام جاء الحفظ هذه. تاني الدين، العقل، النسل، المال، العرض. هذه تسمى الكليات الخمس أو الضرورات الخمس. كل ما يؤدي للإضرار بواحدة منها فهو حرام، لا يجوز، لا يجوز. اللي يضر العقل هي الخمر، وأي مشروب يغيبه يسمى خمرا، حتى وإن تعددت الأسماء في دنيا الناس، ما دام يلعب مع العقل ويغيبه يبقى خمر. ولما نقول يغيب العقل يبقى خمر، نتكلم على الإنسان المعتاد صاحب الفطرة السليمة، مش المدمن. لأن المدمن يقول لك أنا أشرب المحيط ما عقلي ما يغيبش، نقول له الكلام مش ليك أنت، لأن أنت صاحب فطرة منتكسة، فطرتك منتكسة. ليه؟ من كثرة شرب الحرام اعتاد، فأنت بتخرج من دائرة الحكم. عندنا نتكلم على الإنسان صاحب الفطرة، صاحب الفطرة السليمة لو شرب شوية خمر قد كده عقله يضيع، ده بالعكس لما يشم الدخان بيدوخ دخان السجارة ولا ايه. وكان احدهم يحكي كده يقول لك يعني رفاق السوق اغوه وصغير قريبه مش عارف ايه خدوه قعدوه على قهر كلهم بيشربوا شيش، المسكين الشيطان لعب بيه حب يعمل سبع رجال، قال لهم ده انا كمان بشرب ادوني، بدأ يكركر يشد ويكوح. وكان يحكي بقول لك كل شوية أقول لهم إيه بعد إذنكم بس روح الحمام، هو مش عايز يعني، هو مش راجل، راجل يروح الحمام يعمل إيه؟ يقعد يرجع يرجع ويتقيأ ودماغه تدور، ويروح رجع لهم تاني بيدمع، مالك مالك يا سابع؟ أو شوية دخان عموه ماشي كده. فاحنا نتكلم على صاحب الفطرة السليمة، لو جه بس شم الخمر يلعب بيه ماشي كده، ما بنتكلمش عن مين؟ عن المدمن. المدمن خلاص أجهزته باظت ضاعت، مهما يشرب بقى وتعود ماشي كده. ولذلك العلماء قالوا ما أسكر كثيره فقليله حرام. تعالى واحد مثلا كده طبيعي، إنسان عادي زي حالاتكم كده، ربنا يبارك فيكم، ونديله مثلا إزازة خمرة يشربها، إزازة إيه هيحصل له إيه؟ هيقول أنا إيه؟ أنا جدع، ويقعد يقرع ويعمل ويخبط ويرزع ويقوم ويقع وما يحسش بنفسه. يبقى الإزازة سكرته هي ولا لأ؟ أوعى تقول لي عايزين نجرب. فما أسكر كثيره فقليله إيه؟ حرام. فالإسلام يقول لك أنا عايز أحافظ على عقلك، لأن اللي يشرب الخمر غاب عقله، واللي غاب عقله يقع في كل المفسدات ده. زي ما كده في بني إسرائيل قصة الراهب المعروفة أو غيره، من ضمن القصة اللي حكيها ابن الجوزي في تلبيس إبليس، إن أحدهم عرض عليه إما الزنا وإما القتل وإما الخمر، فقعد ينظر بمنظوره العقلي القاصر، فقال أخف الأضرار إيه؟ الخمر. القتل لا، الزنا لا، أشرب الخمر. شرب الخمر غاب عقله فزنى وقتل، ولذلك سماها النبي أم الخبائث، أم الإيه؟ ومن شرب الخمر قد يأتي المحرمات، يأتي أمه وأخته، إن عقله غاب، عقله إيه؟ غاب. واضح يا جلول؟ فالإسلام جاي يحافظ على العقل كما يحافظ على الدين كما يحافظ على الناس. عشان كده حرم الزنا، حامك الله، حرم الزنا، لأن في الزنا اختلاط أنساب، وياما أناس وضعوا ماءهم في الحرام ولهم ذرية، لأن قد يعرفونهم، ممكن يكون ابنه أو بنته مرتدة أو كذا، ابن زنا هيسأل عنه يوم القيامة. جماعة بتوع الشهوات والفساد دول، نسأل الله السلام، شوف كم مرة وضع ماءه في الحرام ماشي كده، نسأل الله السلام. فدي مصيبة خطيرة في الإسلام، يقول لك الزنا حرام ليه؟ بيؤدي لاختلاط الأنساب وإفساد المجتمعات، ولا يأمن الإنسان في بيته، نسأل الله السلام. خلاص دي مصيبة خطيرة جدا، عشان كده حرم الإسلام الزنا، لأنه عايز يحرص على الناس. كذلك الإسلام حريص جدا على العرض، فحرم القذف وحرم وحرم، حريص على المال فحرم السرقة والنصب وأخذ المال بغير حق، حرم الربا. فالإسلام جاي عشان يحفظ الكليات الخمس، فعشان كده من الذوق الحرام ذوق الخمر، ذوق السموم القاتلة، وكذلك الذوق الممنوع منه للصوم الواجب. انت صائم رمضان فيحرم عليك ذوق الطعام الا لضروره، كامراه زوجها شديد غضوب لازم الاكل يكون متظبط، وعيتها سودة لو الاكل كان ناقص شويه ملح يمكن يطلقها، وعيتها سودة لو الاكل مثلا كان زايد شويه ملح يبقى وعيتها سودة. في ناس كده صعب، وفي ناس عقله فين؟ في بطن، حقيقه والله في ناس عقولها في بطنها، لو البطن مصيبة يضيع الدين. فهذه المرأة أجاز لها الشرع ذوق الطعام دون بلع، تتذوق بس ما تبلعش، لأن زوجها شديد صعب ماشي كده. أما غيرها فلا يجوز له ذوق الطعام. أنت بتذوق ليه الطعام؟ أنت داخل المطبخ تذوق ليه الطعام؟ لا يجوز لك ذلك، وأنت صائم صيام فرض لا يجوز، يحرم عليه. فده اسمه الذوق المحرم. نيجي بقى للذوق المكروه، كذوق المشتبهات، حاجة مشتبهة عليك هل هي حلال ولا حرام؟ يبقى لا يجوز لك ذوقها، الذوق هنا مكروه، ما تدقش منها، ما تدقش إيه؟ منها. كذلك الأكل فوق الحاجة، وكلنا يقع في هذا الباب، الأكل فوق الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا مقدار الطعام بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة. عارف لقيمات يعني؟ العلماء قالوا لقيمات تصغير لقمة، اللقمة كبيرة شوية، اللقيمة تصغيرها يعني لقمة صغيرة. لقيمات قالوا يعني من 3 إلى 10 يكفيك، 3 لقيمات لغاية 10 لقيمات. هنقول البعض منا معلش يعني ما يكفيهوش ده. النبي قال لك فإن كان لمحال فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني قسم أكلك 3 أقسام، تلت تاكل وتلت تشرب وتلت تسيبه فارغ عشان تقدر تتنفس. اوعى تقول لي كل واحد بقى اعلم بالتلت بتاعه، ها؟ فنقول لك الاعتدال مطلوب. فان اكلت فوق الطاقه وقعت في الايه؟ في الكراهه، يكره لك ذلك ويخشى ان يقودك للحرام بقى، يعمل لك تخمه وقد تقعد عن العباده وعن الطاعه. ماشي كده؟ ولذلك قال لقمان لابنه يا بني اذا امتلأت المعده نامت الفكره وخرست الحكمه وقعدت الاعضاء عن العباده. ما تعرفش تفكر فعلا، اللي ياكل كتير ما عرفش يفكر، هيقعد ينهج وبطنه قدام منه وشغلانه كبيره، هيفكر ازاي؟ وما يقدرش يطلع كلام موزون، ليه يتخبط في الكلام ويطجن. وكذلك ما يقدرش يعبد ربنا صح. تعالى بقى هاتوا يصلي وانتوا بتشوفوا بنفسكم في رمضان او في صلاه القيام قد ايه المشاكل، بيطولوا بيعملوا ليه؟ لان صاحبنا بطنه قدامه في مليانه، ما يقدرش يقف وراك في الصلاه، يتعب ينهب بيعرق حتى في عز البرد عرقان، ليه؟ الاكل كتير. فصعب انه، وعشان كده يمكن اهل المغرب عندهم عاده طيبه في المغرب مش هنا، يعني يقول لك في الصيام ياكل الحريره فقط ويروح يصلي وبعد كده يجي يتعشى. صح كده يا حاج علي؟ ليه؟ لانه عشان يصلي لازم يكون خفيف، مش يقعد بقى ناكل 5 6 مرات هتصلي ازاي؟ لازم تنام وغصب عنك. والله انا معذور، صاحبنا جاي منفوخ هيصلي ازاي؟ فتلاقيه بقى عمال ينهج ويعمل وتعبان، وحتى الامام بقى لو كان كتير يا يطلع الايه بالعافيه يموت اللي ورا منه. والله العظيم يجي يقرا الايه مش قادر، فيقعد بقى الايه اللي ممكن تاخد لها ثانيه تقعد مع 10 ثواني على ما يجيبها، يخلي اللي ورا منه اذا كان هيقرا مثلا 10 ايات اكنه قرا جزء قران. فنقول له خليك خفيف وباكل بعدين. ماشي كده؟ فالاكل فوق الحاجه مكروه. ولذلك سئل يحيى بن معاذ عن من ياكل في اليوم اكله، قال ذاك طعام الانبياء، قالوا فمن ياكل اكلتين؟ قال ذاك طعام المؤمنين، قال فمن ياكل 3 اكلات في اليوم الواحد؟ قال هذا اولى باهله ان يقيموا له معلفا. يعني ده مش انسان، هو اعتبره كده في يعملوا له معلف بقى زي طب لو جه شوف حالنا اللي ياكل في اليوم 10 مرات بين كل وجبه ووجبه 10 وجبات، اما شوكولاته اما مش عارف عصير اما ياكل مش عارف ايه بسكويت الى اخره. يا ياسمين يا ياسمين اجلسي بجوار ابيك يا ياسمين. بارك الله فيك يا بشير. اذا يبقى اذا كلت زائد عن الحاجه والطاقه يبقى وقعت في المكروه، قد يقودك للحرام بقى والعياذ بالله. وذوق الطعام الفجاءة. الله، يعني ايه يا جماعه؟ الطعام الذي تفجأ اكله، يعني واحد دعا مجموعه من الناس، واحد كده متلصص يخش معاهم في النص وما ادعاش يخش ياكل، مكروه. مكروه ان انت تروح طعام لم تدع عليه وتفجأ صاحب الدار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه دعي الى طعام مع بعض اصحابه، فرجل راح مشي معهم في الطريق، ماذا صنع رسول الله لما وصل لصاحب البيت اللي دعاه؟ قال يا هذا، ان هذا رجل رآنا فتبعنا، فهل تأذن له؟ قبل ما يخش، هل تأذن له أم لا؟ قال أذنت يا رسول الله. قال تفضل. إن لم يأذن لمشاه النبي، إن لا يجوز إن أنت تروح طعام لم تدع عليه وتفاجئ أهل الدار. عشان كده بقول أقول لك لو حد دعاك على الطعام وانت ما بتروحش لوحدك تقول له انا ما باجيش لوحدي، انا معايا سين وسين وصاد، عشان يبقى عارف العدد اللي هيجيله، ما تفجأوش. فاهم يا جماعه؟ لان اللي يجي متطفل على الطعام ده طعامه مكروه، ولابد ان ياذن صاحب البيت له، والا ينصرف ويرجع. ولذلك قال النبي لهذا الرجل: ان اذنك والا فارجع، يعني ان اذن لك خش، لم ياذن لك ارجع. فدي قاعده مهمه جدا في الدعوه، لان اكيد صاحب البيت لما بيجي يدعو انسان بيعمل حسابه، انا هيجي لي مثلا اثنين او ثلاثه داعي فلان وفلان، وممكن داعي غيرك كتير، مش داعيك انت لوحدك، ممكن داعي ناس تانيه، فما تجيش تفجأه بأناس، وربما صاحب البيت لا يرغب ان فلان ده ياكل عنده. يبقى جبته ليه؟ ربما انا ما احبش فلان ده يخش بيتي، ربما عندك انت كويس لكن عند صاحب البيت مش كويس، والبيوت حرمات. انا اذن في دخول بيتي لمن احب ولمن اعرف دينه وخلقه، ربما انت تجيب لي انسان انا غير مرغوب فيه يخش بيتي، ولا ايه؟ فعشان كده مهم جدا يا جماعه في قضيه الطعام ننتبه لهذه الاحكام، لان ما ضيع الامه الا بعدها عن الاحكام الشرعيه. رضي الله عن عبد الله بن مسعود لما نزل قول الله تعالى: واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، ابن مسعود يقول: ظللت بقيه حياتي احاول تطبيقها بان اتي الى رجل فيقول لي ارجع فلم اتمكن. كان نفسه يطبق الحكم الشرعي ده، انك تروح تزور فلان يقول لك لا مش فاضي دلوقتي، امشي تعالى بعدين، تعالى انت مثلا كده، حد يعملها معاك وقعته سودة، هنسب ونلعنه وانا جاي لك تطردني وتمشيني. يا اخي البيوت لها احوال، ربما انت جيت لك وقت انا غير مستعد لمقابلتك، ولا ايه؟ فاهمين يا جماعه الكلام ده؟ مفهوم؟ احيانا تبقى انت في بيتك عندك ظروف معينه، واحد طب عليك ما ينفعش اقابله دلوقتي، هقول له انا مش فاضي الان، ياه هو ده حكم شرعي؟ المفترض المسلم يقول له جزاكم الله خير، طب اجي لك امتى؟ جي لي مثلا في وقت كذا، ده الشرع، وما تزعلش، بس تفرح ان انت طبقت حكم شرعي. حكم ايه؟ شرعي. وعشان كده مهم جدا يا جماعه تنظيم الاوقات، ولما تروح تزور حد تخبره عشان يستعد للقائك واستقبالك. ربما يا جماعه البيت مش جاهز لاستقبال حد، احيانا بتبقى انت حضرتك بتروق بيتك، المطبخ مقلب حاله، الغرفه مش عارف مش جاهزه، العمليه الواد كسر لك مش عارف الابواب، والعمليه ضايعه خالص جوه بيتك، فمش مستعد تقابل حد الان، ما يفاجئكش حد بالمجيء حتى تستعد لاستقبال الايه؟ الناس. طبعا انا بقول الحاجات الظاهره، لكن في حاجات طبعا يعرفها اصحاب البيوت، يعرفها المتزوجون، فاهم؟ انت عشان لسه صغير ما انتش فاهم حاجه، فاهم؟ فافهم بقى يا اخي الله يكرمك، لو حد قال لك مش وقته خلاص مش وقته، قول له جزاك الله خيرا وارجع هو ازكى لكم. يبقى انك تبدأ احدا على طعام ولم يدعوك ده طعام مكروه، وكانوا الجماعه البخلاء في الماضي يعملوا كده، يعمل ايه؟ يتحين وجود الولائم والله، ويروح ماشي في زمرة الناس هو مش مدعو. ولذلك يقول لك مثلا حتى في الأعراس، واحد لا من أهل العريس ولا من أهل العروس، طب رايح ليه؟ يروح في وسط اللي راح. لو حد من أهل العريس أنت من ده من أهل العروس، لو حد من أهل العروس من أهل العريس، واحد عارف حاجة ويخش على البوفيه على طول، وجاي عشان البوفيه، جاي عشان إيه؟ البوفيه. ففي ناس كده شغلتهم الشغلة يعرفوا فين الايه المناسبات دي، ويروحوا رايحين يلبس كويس ويروح الافراح اللي هي 5 نجوم و10 نجوم، ياكل ويملى ويروح ماشي. طبعا هذا الطعام مكروه، لانك لا يجوز لك ان تدخل على قوم بغير دعوه، خاصه في الطعام، والا يكون الطعام ايه؟ مكروه. هذا نوع الطعام المكروه. قال: وذوق الطعام الفجاء وهو الطعام الذي تفجأ أكله ولم يرد أن يدعوك إليه، وكأكل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات ونحوها. ده مشكلة تانية يا جماعة، في بعض الناس يبدأ يفتخر بالولائم رياء وسمعة، رياء وإيه؟ وسمعة. ولذلك في الحديث نهى النبي عن طعام المتبارين، المتبني اللي بتنافسه في الطعام. يعني أضرب لك مثال، إحنا جنسيات متعددة بندعى لإعداد طعام في المسجد مثلا، كل جنسية تحاول تظهر إنها أفضل من الأخرى بالطعام. أنا أشوف مثلا أنتوا اليوم بتاعكم جبتوا إيه؟ جبتوا دجاج، أروح أنا جايب عجل، مش جايبه لله ولا ابتغاء مرضات الله وإطعام الفقراء والما، أبدا، ده أنا جايبه عشان أظهر للناس إن أنا إيه؟ أفضل. النبي نهى عن الطعام ده اللي هو الطعام اللي فيه سمعة ورياء. زي الأعراس، عرس فلان عمل أكل الناس إيه؟ والله ده الأكل كان على القد خالص والناس خرجت جعانة وقعدوا يشتكوا، يروح هو يعمل إيه؟ يكون داعي مثلا نقول 100 واحد، يروح عامل أكل لألف واحد وبعد كده يترمي، وتبذير وإسراف وكذا، ما فعله ابتغاء مرضات الله، ولكن عمله إيه؟ سمعة ورياء. يبقى ذوق الطعام عنده مكروه، ما تاكلش عنده. ما لم تعرف أنه مرائن يرائي الناس بالطعام فلا تأكل طعامه، لأن ذوق طعامه من المكروهات، ما فعله ابتغاء مرضات الله ولكن فعله رياء وسمعة. فده من أنواع الطعام المكروهة. وكذلك ذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس. يعني إيه؟ أحيانا مثلا فلان عنده محل طعام بيعمل أكل وشرب، خلاص تروح أنت لا متطفل عليه، ما تجيب سندويتش، هو بيبيع سندويتش 3 يورو مثلا، فحياء منك ادالك واحد لكن مش بطيب نفس. ولذلك ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، خلي بالك قوي. الحديث الوارد فيه ضعيف لكن المعنى صحيح، لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من أحد بغير طيب نفس. عشان كده بقول دايما المسلم ينأى بنفسه عن هذه المواطن. مثلا يعني أحيانا كتير مثلا حتى في الأشياء العادية، فلان معاه ألم كويس حطه في جيبه بيكتب بيه، الله حلو أقول الألم ده، عشان أنت عارف أنه هيدهولك لو قلت له كده، هو ما ادهولكش طيب نفس ولكن حياء منك قال لك خذ. هذا يحرم أن تأخذ مالا من إنسان حياء، أعطوه لك حياء مش بطيب نفس، ماشي كده؟ فعشان كده أقول لك دايما المسلم عنده عفة. يعني شوف حتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه عندما قدم المدينة وآخى النبي بينه وبين من؟ سعد بن الربيع. سعد بن الربيع يا جماعة كان من أسرى أهل المدينة مالا، وكان تحته زوجتان، فقال يا عبد الرحمن يا أخي أنت تعلم أني من أسرى أهل المدينة مالا، فانظر إلى مالي لك الشطر ولي الشطر، أنت النص ولا النص، ده عن طيب نفس، عن طيب نفس، أخوة صديقة، وتحتي زوجتان تخير إحداهما أطلقها لك، فإن اعتدت تزوجته. الله أكبر. ماذا فعل ابن عوف؟ شوف العفة بقى. قال يا أخي يا سعد بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. هو ده المسلم يا جماعة، عفيف، ما ياخد شيء بسيف الحياة حتى وإن عرض عليه، لا بارك الله لك فيه، إلا إن كان من باب الهدية وبطيب نفس ورضا، هذا مال طيب، غير كده لا يا جماعة. يعني دايما أنت تخليك عفيف، شفت حاجة جميلة في إيد غيرك ما تطلبها منه، الله يرضى عليك. يعني شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم كان لا يقول لشيء لا أبدا، وذلك قال بعض أهل العلم ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. التشهد بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، لولا هذا لكانت لاؤه إيه؟ نعم. ما قال لشيء لا أبدا صلى الله عليه وسلم، أي حد يسأله شيء ما يردوش. ففي يوم جيء للنبي بهدية، ثوب جميل جدا، وكان النبي في حاجة إليه فلبس النبي، فجاء رجل من الصحابة يقول يا رسول الله أحب هذا الثوب، فالنبي خلعه وأعطاه للرجل، فقال أصحاب النبي لهذا يا رجل لماذا سألت النبي هذا الثوب وأنت تعلم حاجة النبي إليه وتعلم أنه لا يرد سائلا؟ قال والله ما طلبته لألبسه ولأرت، ولكن طلبته حتى إذا مت كفنت فيه فألقى به ربي يوم القيامة. الشاهد أن الصحابة لموه، ليه سألت النبي هذا الثوب وأنت تعلم حاجة النبي إليه؟ فدي بتعلمنا العفة، تعلمنا إيه؟ العفة. فمن هنا ندرك أن من أكل طعاما ما قدمه له صاحبه إلا حياء يكره له ذلك. فما تروحش بقى يعني بعض الشباب يكون مثلا اليوم صديق عمل محل طعام، هم عارفين لما بيروحوا له مش ياخد فلوس، تعال ناكل عند فلان، هذا الأكل يجوز شرعا اتق الله، إلا أن تدفع ثمن، ادفع ثمن ما أكلت، إلا إذا هو دعاك مرة هدية وقدم لك بطيب نفس، لكن بقى مش كل مرة، ومش بس كده، مش يروح لواحد يجيب له اثنين ثلاثة معاه، أربعة خمسة معاه، طول ما هو معدي سلام عليكم، ما هيقول لك اتفضل، إيه اللي وداك هناك؟ سلام عليكم، عند الأخبار؟ هيقول لك تعال، بس حياء لا بطيب نفس، لأنه ده محل، يعني هو بيشتري الأكل بفلوس، وفي عنده ناس بيشتغلوا، وبيدفع إيجار للمحل، وعنده التزامات ونسريات، لو قعد كل واحد يديله سندوتش هدية هيتخرب بيته، ويريد بيته بس وبيت الناس اللي اشتغلين معاه، ولا ايه؟ فاهمين يا جماعة الكلام ده ولا لا؟ ما عندنا مثلا بلاد نقول لك اللي كسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال، ودي حقيقة. فيا جماعة المسلم ده عفيف صاحب خلق. انت بقى ممكن نعمل ايه بقى عن نقيض بقى؟ لينا صديق عمل محل طعام، احنا نحاول بقى ننفعه، انا اروح له واجيب الناس وادعوهم، اذا كان السندوتش بيورو اديله انا 2 يورو عليه خدمه مني عشان ناخد بايديه ونشجعه، فاهم يا دلول؟ مش نقتله طول ما انا معدي سلام عليكم، يقول اتفضلوا راجل حياء اخوك بيصلي معاك في المسجد اتفضلوا. طب كل فكرتني بموقف كده، جماعة تعرف إخواننا الطيبين بتوع التبليغ والدعوة اللي ما بيخرجوا في سبيل الله، فكانوا في قرية بيمروا على قرية كده، وفي راجل مزارع بسيط عامل كوخ كده في الغيط، هم طبعا إيه رايحين جايين كل يوم بقى زيارات مش عارف، سلام عليكم اتفضلوا، عليكم اتفضلوا، بيفرح بالناس الطيبين، يروح حاصل الأكل يأكلوا ويشربوا، وبعد ما يخلصوا أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة، وروح ماشي وراجعين سلام عليكم اتفضلوا، هم برضه يروح عامل لهم الاكل، اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه، ذكر الحديث رايحين جايين على الراجل، قال لهم بقول لكم ايه، هو ما فيش في الدنيا ابرار غيركم؟ ما فيش حد غيركم انتوا الابرار رايحين جايين كل شويه سلام عليكم، ما تهدوش خافوا شويه. فكذلك انت برضه يكون عندك فهم، ولا ايه يا جماعه؟ ده الفهم ده نعمة، وأحيانا بتسكل على الناس وأنت لا تدري، فانتبه لهذا الأمر جيدا، انتبه يا جماعة، والله بالخلق الكريم بتستقر الحياة. عارفين مشكلاتنا بتكتر ليه؟ بسبب مساوئ الأخلاق، ما بنراعيش بعضنا، فيش مراعاة، فتلاقي العملية بقى إيه؟ كثرة المشكلات وهكذا. فنخلي بالنا من القيم دي كويس، أو الله يرضى عليكم. وزي كثير ما حد يقول لي بس هدعوك عند أخونا فلان، أقول الله هتدعوني عند فلان لأنه صديق بيصلي معاه، بالله عليك هتدعونا تدفع ثمن الطعام، وإلا ما روحش معاك الله يرضى عليك، عشان ما سيبناش حرج وحياة. فبعضهم ممكن يستغلك عشان ما يدفعش، لا اتق الله، ما ينفعش، لا يجوز. إن دي يا جماعة دي أعمال، يعني أنا أعرف بعض الإخوة فاتحين محلات بيدفع ضرائب قد إيه، وبيشتري اللحم بقد إيه، ويبقى إحنا نايمين هو قايم قبل الفجر بيجيب الطعام، وقاعد في الفرن عمال يطبخ، ومعاه شغيلة وناس بتنظف وناس بتعمل، فدي كلها مصاريف وأموال، وهو عنده أسرة وعنده أولاد وعنده بيت بيدفع إيجار وبيدفع وبيدفع، يجي في آخر الشهر إلى نفسه مديون، لا عارف يدي أجر الشغيلة ولا عارف يدور المحل ولا عارف يعمل طعام، ودي مشكلة خطيرة جدا. فإحنا لازم نكون عندنا إيه يا جماعة؟ رحمة بإخواننا، بالعكس أنت تروح له أنت تزود له عشان تعينه وتساعده وتاخد بإيديه، حتى لما يشوفك يفرح بمجيئك أن أنت جاي له، يعمل لك الطعام بنفس وبفرح، لأن أحيانا الإنسان بيستحي يا جماعة من إخوانه حقيقة بيستحي، هيقول لك لا خلاص ما تثبت ليش انت بقى، قول له والله ابدا ده شغل، معلش انت لو دعيتني اجي لك دعوه، انما انا اللي جاي لك اكل عندك، والله لا ادفع، شوف حسابك كام. هو ممكن يستحي امه 50 يقول لك ب 20، قول له لا، لان انت عارف ثمن الاكل كويس، ولا ايه يا حاج شامل؟ انت عارف كويس، فاتق الله، لو هو عمل لك ب 20 تديله 25، من تبرى بتدي بقشيش، ولا ايه؟ ما بتروح مطاعم بره وبتعمل لي فيها ما شاء الله بقى صريف، بعد ما بتاكل بتشوف الجرسون تروح مديله ايه؟ بقشيش. طب ما تدي لاخوك افضل، ولا ايه؟ هو اولى، ما انت بتدي بره عامل لي فييز ودفيع وصريف قدام الناس، يعني خد تعالى كام حساب، يقول له 20، طب خد، يروح مديله 30، خلي الباقي على حسابك يا ولد. طب اشمعنى عند اخوانك بتخلي انت علشانك مش عشانه؟ ما تدي لاخوانك. طيب يبقى اياك وطعام الحياء. نيجي بقى للذوق المستحب. من الطعام المستحب اكل ما يعينك على طاعه الله عز وجل مما اذن الله فيه، وعشان كده اقول المسلم دايما هو بياكل لنيه، بياكل للتقوي على عباده الله عز وجل، وامر اباحه الله حلال ليس فيه شبهه، يبقى ده اسمه الطعام المستحب. وكذلك والاكل مع الضيف ليطيب له الاكل، ما يجي لك ضيف من السنه ان تاكل معه حتى ان كنت قد اكلت. ليه؟ علشان تذهب حياءه، لان هو عنده حياء، ممكن لو سبته ياكل لوحده يستحي، حتى وان اكل مش هياكل ما يكفيه، في حياء. لا، المسلم يعمل ايه؟ ياكل مع الضيف، الا ان كان اخ حبيب لك وقريب وعارف من، وانت فعلا كلت تقول له خلاص ده البيت بيتك، وانت عارف مش هيستحي لانه اخ، دي بتختلف. انما يكون ضيف كل معه ليطيب له الطعام، ودي سنه خلي بالك قوي. يقول والاكل مع الضيف ليطيب له الاكل فينال منه غرضه، والاكل من طعام صاحب الدعوه الواجب اجابته او المستحب. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعيتم إلى الوليمة فأجيبوا، يبقى إذا حد دعاك واجب تلبي دعوته، إلا أن يكون هناك مخالفة شرعية، حاجة تاني ما تجاوبش أو ما تروحش إذا كان في مخالفة. أما ما فيش مخالفة يبقى واجب تلبي دعوة أخيك، أخوك دعاك على الغداء عنده واجب تلبي دعوته وروح له، وهكذا. يبقى الطعام ده مباح مستحب. وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها للأمر به عن الشارع جل وعلا. نيجي بقى للذوق المباح، ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان، أمر ما فيش فيه إثم ولا فيه بعض الفوائد الشرعية، أكل عادي يبقى ده مباح الأكل منه. وأما تعد بالنسبة للذوق، هنيجي بقى نتكلم عن الشم. مازال 20 دقيقة، بارك الله. طب ننتقل بقى للشم، نتكلم عن عبادة الجوارح، اتكلمنا عن الذوق، نتكلم بقى عن الشم كمان. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم، فالشم الواجب كل شم تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام. أحيانا بيجي لك طعام أنت لا تعرف حرمته من حله إلا أن تشمه، وفي ناس خبيرة في الشم ماشي كده، فعشان يميز بين حلال وبين الحرام يبقى الشم ده واجب إنك تشم عشان تعرف هل ده خمر ولا خل، تعرف عن طريق الشم. يعني عندك زوجتين ما تعرف إذا كانت خمر ولا خل، ممكن تميزها عن طريق إيه؟ الشم. يبقى يتعين عليك إنك تشم واجب قبل ما تحط في الطعام، لأن بعض الفنادق مثلا بيبقى عنده بيحط الخمر على الطعام، الأزايز متشابهة الخل مع الخمر، وانت عندك أزايز متشابهة مش عارف فين الخمر فين الخل، عايز تحط انت الحلال، لازم تشم عشان تعرف تميز بين. فالشم هنا واجب للتمييز بين الحلال والحرام، كالشم الذي تعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة. يعني الشيء ده نجس ولا غير نجس. عن طريق الشم تقدر تميز، يبقى لازم تشم. وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه، يبقى لازم تشم. أو يميز بين ما يملك الانتفاع به وما لا يملك. ومن هذا شم المقوم ورب الخبرة عند الحكم بالتقويم ونحو ذلك. يعني حتى في وظائف الآن زي الزواقة في الفنادق لازم يدوق الطعام ويلحق به حاسة الشم، حاسة إيه؟ الشم. كذلك في بعض القضايا بنحتاج نميز بين المطعوم ده أو المشروب ده عن طريق واحد مقوم عن طريق الشم، يشم يعرف إذا كان الأكل ده مباح أو غير مباح أو كذا. فهنا الشم إيه؟ واجب عند التقويم. وأما الشم الحرام فالتعمد لشم الطيب في الإحرام. واحد في النسك حج أو عمرة محرم، معلوم إن الطيب بالنسبة له يحرم من المحظورات، فيحرم عليه شم الطيب وهو محرم، يحرم عليه شم الطيب. تروح كده مثلا بعض الناس يروح بيشتري وهو محرم ويقعد يشم، يحرم. خلاص عايز تشتري طيب بعد ما تخلص إحرامك، أو لو اشتريت بدون مس وبدون شم وده مش هيحصل، يبقى ابعد عن فترة الإحرام، ابعد عن فترة إيه؟ الإحرام. يبقى وأنت محرم يحرم عليك تعمد شم الطيب، التعمد، لأن أنت ممكن تماشي تشم غصب عنك، المحل اللي مليان روايح الريحة جات عليك غصب عنك، أنت لا تأسم، أو واحد حاطط عطر ومشي جنبك فأنت شميت وما تعمدت. أما المقصود التعمد. وكذلك شم الطيب المغصوب والمسروق، عارف أن الطيب ده مسروق صح تشمه لا يجوز، يحرم عليك. وتعمد شم الطيب من النساء خشية الافتتان بما وراءه. ست حط عطر لا يجوز، لا تحط عطر خارج بيتها، طب حط تروح أنت تشمها، يحرم عليك ذلك لأنك هتشمها تقع، فاهم؟ هيكون في الأخطر من الشم بعد كده بقى، هتجلب عليك الويلات والعياذ بالله. زي بعض الرجال للأسف يخش مثلا يعني ابتوليا بعمل فيه اختلاط من النساء، يخش المكتب الله العطر الجميل ده مين اللي حطاه، وانت مالك يا بارد يا مجرم، لا يجوز لك، يحرم عليك ذلك. هتقول لك أنا إيه عجبك، طب تعالى حطي لك وما أدراك بقى، فهيجر الويلات، نسأل الله السلام. والسلام بقى لما تعرف ان انت بتحب العطر ده، كل قلت لك انا بحطه مخصوص عشان عجبك، شكرا يا عم الشيخ ضيعت نفسك. فلا يجوز هنا الشم حرام، يحرم. عشان الشباب يقعد يشتكي يقول لك انا الجامعه ومش الجامعه، طب انت ايه اللي خليك تقرب وتشم؟ يقول لي الروايح، ايه اللي وداك انت تشم هناك؟ الشم ده حرام لا يجوز، فاهم؟ انت مالكش دعوه انت. او المعلمه، جماعه عندهم شركات وشغيله، ايه اللي خليك تشم المعلمه حاطه ولا مش حاطه؟ ماشي، يقول لك طب ايه اللي خلاك قرب؟ ما تقربش، الله يرضى عليك، احفظ نفسك. ماشي يا جماعه. طيب يبقى ده الشم ده حرام. ايه كمان؟ واما الشم المستحب فشم ما يعينك على طاعه الله. شم ما يعينك على طاعة إلا أنت رايح تصلي، فبتحط عطر طيب عشان وانت بتصلي تحس كده أن أنت ما شاء الله، لأن في بعض الناس بقى مهموم أو مغموم، أحيانا بعض العطور تزيل الهم ده، تخليك فريش يعني، فده يعينك على الطاعة، فده اسمه الشم المستحب، ويقوي الحواس ويبسط النفس للعلم والعمل، يدعوك أن أنت إيه. وعشان كده يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت كرة عيني في الصلاة. الطيب يعني العطر الطيب، لأن فعلا بيقوي النفس ويدفعها للعمل، يدفعها للعبادة بانشراح صدر. ده غير كده كل ما تحط طيب طيب الناس يقبلوا عليك ويتقربوا منك ويحبوا مجالسك ويحبوا رؤيتك، وده الهدف في الإسلام، التحاب والأخوة بين المسلمين. ما تبقاش ريحتك يعني زي ما الأخ الجزائري يقول لك مخنز، مخنز مخنز ريحته وحش،
وانت جاي المسجد تطيب، خذوا زينتكم عند كل مسجد، حط عطر طيب، مش تحط بعض الناس يحطوا عطور ده تخليك تدمع وتبكي ومش عارف هما بيطقوها ازاي اصلا، تهري الجلد وتتعب الانف وشغلان. فتخير عطر يكون طيب. يعني بعض الناس نسحب فيه عطر اسمه فواكه، العطر ده يا جماعه كئيب. انا عن نفسي مش انت، الناس اذواق، لكن هو عطر فعلا يخلي واحد يدمع وحالته بؤس، ويخليك حتى لو انت استمرت عليه تيجي فتره هتكره نفسك وتتضايق من نفسك. فواكه، بيزن، ثم قاتل. وانا ذكرت لكم قصتي مع العطر ده، فاكرين؟ لغايه ما كرهت نفسي في بدايه الالتزام زي ما احنا صغيرين بقى، كنت في ثاني اعدادي تقريبا، وبدانا مساجد كده ونلتزم في العلم الشرعي. فاخ الله يبارك فيه بقى كان فخ، قال لي بقى هجيب لك عطر. قلت له هات، جاب لي ازازه كده، انا ما اعرفش اسماء. فطبعا انت عارف بقى واحد مقبل كل شويه وانا رايح جاي على المسجد احط واحط بايه بكثره. هو اسبوع واحد في البيت كرهوني، ولقيت نفسي مخنوق مش عارف من ايه، ويمكن الجو حر ماشي مش طايق نفسي. ففي مره اخي بيقول لي يا شيخنا انت حد العطر انت تحط ده اسمه ايه؟ قلت له والله ما اعرف اهو. فقال البيزون، يا دي النيله انت عارف بيزون ترجمتها؟ قلت له ما اعرفش. قال لي انا سم. مين اللي قال لك حط العطر ده؟ قلت له والله لا. قال لي ده فخ مش اخ ده. لا يا عم الشيخ، العطور دي ما تحطهاش، العطور دي اصلا كئيبه، هتكئبك وتضايقك وتضايق الناس منك وتنفر منك. ففي بعض الناس يحط لك عطور كده تتعبك. واحد تاني في مسك اسمه مسك احمر، المسك ده يا جماعه اصلا بيوسخ الهدوم كمان، مش عارف بيتي يحطه ازاي. الاحمر ده لو حطيته على جبهتك البيضه تبقى حمراء ماشي كده. فابعد عن الحاجات اللي ممكن ايه، وبعدين بيهري الجلد ويعمل مشاكل وحساسيه. في عندك مسك ابيض، في مسك انجليزي كويس، في حاجات كده خفيفه، وفي عطور تانية خفيفه حلوه تحس ان انت وانت بتشمها فعلا في عطر، تحس انه عطر. فانتقي العطر الطيب الخفيف اللي ما يأذيش الناس وما يأذيكش انت، عشان تقبل على العباده بانشراح صدر. وعشان كده النبي كان يحب الطيب عليه الصلاه وازكى التسليم. بل ومن السنه الا ترد الطيب، بس لما يكون طيب، ان يكون طيب فعلا ريحته طيبه. انما لو واحد جه جاب لك مثلا بعطر ريحته كئيبه، قول له يا اخي الله يبارك انا معذره سامحني، العطر ده انا ما احبش احطه انه بتعبني. وفي ناس عندها يعني اسمها ايه، الجيوب الانفيه، بتتعبه لو شم حاجه كده تجننه. فما تاذيهوش بقى، الله يرضى عليك. فشوف سيدنا النبي قال في الحديث، من عرض عليه ريحان فلا يرده، فانه طيب الريح خفيف المحمل. شوف قاعده، طيب الريح خفيف المحمل. انما واحد بيقدم لك حاجه مش طيبه الريح ما تقبلهاش. اذكر مره احدهم اداني، فانا عارف ان العطر ده صعب كده، فرحت حاطه في ايديا كده من تحت كده وخلاص. فقول له ما تدهنش وشك ليه؟ لا لا قوه الا بالله. يا اخي انا ما رضيتش اردك، ما تتلهش، اسكت بقى. وبروح اغسل ايديا، لازم احط في وش. ويمكن البياض اللي في اللحيه ده من كثره العطور الصعبه دي، تلاقي واحد يروح حاطط لك في لحيتك، يا عم الله يهديك، هي ناقصه؟ فالطيب يكون ريحته طيبه. وقلت لك اكثر من مره في عطر اسمه العود، جميل جدا وطيب وريحته طيبه، وممكن تحط فيه مثل شكه واحده بس. في عطر اسمه سلطانه العطور، في عطر اسمه زهره الخليج، في بقى من الحديث بقى وان مان شو، وان مان اونلي، انت الرجل الوحيد. في عطور طيبه كتير، في ترينتي، في ازارو، عشان تعرف تشتري ايه. شو واحد جرحه ليه؟ في عطر هنا برضو اسمه، ولا بلاش مش هقول عشان محدش يزعل، لانه منتشر هنا متعب. انا مش عارف بيتحملوه ازاي، متعب جدا حقيقه. عارف اسمه ايه؟ هو لونه اصفر كده هنا، الفل. ده الفل ده يا جماعه ده عطر صعب قوي، قاتل فعلا، متعب جدا لو انت حطيته مره واثنين وعشان كده ساعات تبقى انت جاي قاعد في الدرس متضايق، ما انت متضايق من اللي انت حاطه. فبلاش تحط فول كتير. ممكن تحط الفول ده كل شهر مرة إذا كنت أنت بتحبه يعني. حطه في الشهر، هو بيفضل على فكرة، هو بيفضل ما بيمشيش. فأنت حطه مرة في الشهر بيلزق. عشان الشم ده شم، الشمع ده عبادة، تعال كده ولا لا؟ فأنا عايز أشم حاجة تعيني على طاعة وتشرح صدري. فده الشم المستحب، ما يعينك على طاعة الله تعالى. نيجي بقى للشم المكروه، كشم طيب الظلمة. لو حد ظالم ما تشمش الطيب بتاعه، شمك للطيب عنده مكروه لأنه ظالم. يا الله. وكذلك أصحاب الشبهات زي المبتدعين وغيرهم وغيرهم، شم طيبهم مكروه ونحو ذلك. نيجي للشم المباح، ما لا منع فيه من الله ولا تابعة، مش ممنوع، ما فيش فيه مسؤولية تابعة أو كذا، ولا فيه مصلحة دينية ولا تعلق له بشرع، فده مباح الشم. بقي 10 دقائق إن شاء الله. طيب ناخد كمان بعد ما خلصنا الشم، ناخد اللمس، ناخد عبودية اللمس. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس، فاللمس الواجب، خلي بالك قوي، وفي ناس تخرج من القضية دي، كلمس الزوجة حين يجب جماعها. اللي مش متجوز يخرج، الآن في حق شرعي اتيان الزوجة للعفة، يبقى يجب تلمسها. ماشي كده؟ مالكش دعوة انت، انت مالكش دعوة انت خالص، انت وانت خالص، خليك كده. انا عارف الحاجات دي بتعيبك، هفضل اتعيبك لغايه ما تتجوز. ها هتتجوز امتى ان شاء الله؟ ما لازم اسباب، تقول له ما هو الاسباب. مش انا حكيت لك قصه الاخ اللي كان يقعد في القبله: يا رب اسالك الذريه الصالحه، كل ما يصلي: يا رب ذريه صالحه. فواحد زميله لما لقى قال له: يا اخي قوم اتجوز، ربنا يكرمك بذريه صالحه. اعترف حدنا مش متجوز، طب عايز ذريه صالحه من ايه؟ ماشي، لازم تتزوج ان شاء الله عشان تلمس بقى اللبس الواجب اهو. ربنا يعينك ان شاء الله. فاللمس الواجب كلمس الزوجه عند جماعها، وده لمس واجب، وخلي بالك ليك فيه اجر، لك في ذلك اجر. النبي عليه الصلاة والتسليم يقول: إن في بضع أحدكم صدقة. طبعا الصحابة تعجبوا، قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله وله أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: كذلك إن وضعها في الحلال. فأنت عندما تأتي زوجتك عبادة، تنوي العفة إن ربنا يرزقك ذرية صالحة، تعف زوجة، تعف نفسك، تحفظ نفسك من الحرام، دي كلها نوايا طيبة في الزواج، ودي من مقاصد الزواج. يبقى اللمس هنا واجب لعفة ومن أجل ذرية واحد رب البرية جل وعلا. يقول: والحرام، أي اللمس الحرام بقى، لمس ما لا يحل من الأجنبيات. وقلت لكم: الأجنبيات كل امرأة يجوز لك أن تتزوجها، مش الأجنبية عن الأوروبية أو الإنجليزية، لا، الأجنبية يعني كل من يجوز لك الزواج منها، يعني بنت خالتك أجنبية، وبنت عمتك أجنبية، وبنت خالك أجنبية، وبنت عمك أجنبية عنك، الجارة أجنبية، اللي في العمل أجنبية، ها؟ اللي في الدراسة أجنبية، خلي بالك أول الله يرضى عليك. فلمسها يحرم. قل السلام بالإيد يا عم الشيخ، بقول لك لمسها يحرم، تقول السلام، أنا مش هتكلم تاني، يحرم. فبيقول: والحرام لمس ما لا يحل من الأجنبيات. طيب نيجي لللمس المستحب، إذا كان فيه غض بصر، لمس يعينك على غض البصر. الزوج أنت الفتن حوالين منك كتير، فتروح للزوجة كده عشان تغض البصر، وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله، وإعفاف إيه؟ فده مستحب. المكروه بقى لمس الزوجة في الإحرام للذة. حضرتك رحت أنت والحاجة تروح تحجوا وأنتم محرمين، لا يجوز أنك تلمسها بشهوة، حتى تمسك إيديها بشهوة لا يجوز، يحرم عليك أنت في الإحرام. ماشي كده؟ عشان كده كنا نقول للإخوة في الحاجة بلاش الكلمات اللي ممكن تثير، تقولهاش يا حبيبتي مش وقت يا عم الحاج، حبيبتك إيه دلوقتي؟ أنت جاي بتحج أنت وهي، تقول لها حبيبتي يا روحي يا قلبي، طب أنت خليت إيه؟ ما هتضيع نفسك، ممنوع. خلي بالك قوي، فاهم يا جلوه؟ مش هنقول الكلام ده ونبهنا عليه هناك، فاكر؟ الحمد لله. كل مقدمة تدفع للإيه؟ ابعد عنها أنت محرم، يبقى اللمس هنا يكره. وكذلك في الاعتكاف، أنت معتكف وهي جاية تزورك مثلا أو كده، ما ينفعش، أنت معتكف ما ينفعش. طيب، وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه، يقول لي عم الشيخ التقبيل في نهار رمضان جائز؟ نقول على حسب حالك، على حسب إيه؟ حالك. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقبل أهله وهو صائم، وكان النبي أملك لإربه صلى الله عليه وسلم، يعني يمسك نفسه. لما جه الشاب يسأل النبي القبلة في رمضان منعه، لما جه رأى آخر أجاز له، فالصحابة قالوا أما الأول فكان شابا وأما الآخر كان شيخا كبيرا، يعني الشيخ مش ما تخافش منه، روح يا سيدي بوز براحتك، انت حر، انت خلاص زي الدكتور عبد الحميد كده ما تخافش منه خلاص. نقول له بوز براحتك، انما عنتر زي ده اللي قاعد من اللي ما تبص ما ينفعش. ليه بقى؟ ما يؤمنش، لا يؤمن في نهار رمضان. هتقول لي ما تؤمنش، فابعد احسن، فلا يجوز. فالنبي اجاز للشيخ الكبير في رمضان ان يقبل، ولم يجيز للشاب، لان الشاب لا يؤمن ان يتطور معاه الامر، ما تجيش وبعدين تقع في وتضيع يوم وتبقى مشكله كبيره، فانتبه لهذا. فده اسمه اللمس المكروه. ابن القيم زاد: ولمس فخذ الرجل اذا قلنا هي عوره، لان خلاف بين العلماء عن عوره الرجل، بعضهم يعتبر الفخذ عوره وبعضهم لا يعتبره عوره بالنسبه للرجل يعني، فلا يجوز لك انت كرجل تلمس فخذه اصلا، زي جماعه بيلعبوا كوره دول وفخدهم باينه ويقعد يخبط له كده، لا يجوز. نقول لك ما تزهرش فخذك، البس يا اخي بنطلون ترينينج او البس الشورت بس يكون طويل عند الركبه، لكن ما تلبسليش ماشي كده. انت معايا يا الحسن؟ ان يجي لك اخ لابس لك شورت كده وفخده كله باين، يا اخي الله يكرمك، ده فيه اصلا لعنه في النظر للعورات حتى بين الرجال. والفخذ خلاف بين اهل العلم، بعضهم يرى انه من العورة بعضهم يرى أنه إيه؟ غير عورة. طبعا استدل بحديث النبي لما كان متكئا في بيته وكاشفا في رواية عن ساقه وفي رواية عن فخذه، ودخل الصديق فما اعتدل، دخل عمر فما اعتدل، فلما دخل عثمان اعتدل النبي وتغطى، فسئل في ذلك من عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبي فلم تعتدل، دخل عمر فلم يعايز تعرف الحكم الشرعي، ودخل عثمان فاعتدل، قال يا عائشة كيف لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، أو كما قال النبي. فاختلف العلماء هنا هل الفخذ عورة أو ليس بعورة، بعضهم يرى أنه النبي كان بين أهله كالصديق والد زوجته، عمر والد زوجته، عثمان زوج ابنتيه واحدة بعد أخرى فهو بين أهله فهذا جائز، وبعضهم يرى أن الفخذ إيه؟ عورة. فخلاف بين العلماء. طب عشان الأحوط تخرج أنت، ما تلمس فخذ رجل ولا في سواء في لاعب أو في غير لاعب، فاتق الله. ماشي؟ عشان كده بالنبي حتى الاخوه اللي بيتوضوا، بعض الناس يكون لابس مثلا ثوب وكده مش لابس حاجه تحت، بس هنا طبعا بيلبسوا غصب عشان البرد، لكن في بلادنا يعني، ويروح قاعد لك على المده كده ومعري لك نفسه كده، نقول له جوز اتقي الله دي عورات، اتقي الله ما ينفعش. وكذلك بقى اولادنا اللي في المدارس في الغرب يقول لك بخش استحمى كله كل الشباب مع بعض عريانين، لا يجوز، ارجع بيتك بعرقك واتشطف في بيتك، لا يجوز، ده حرام، لا يجوز، النظر للعورات حرام. اوعى تقول لي اصل مش عارف وفصل انت عايز تحل الحرام ما ينفعش، نقول لك لا يجوز، هتغتسل وحدك ماشي، ولا يراك احد ولا ترى احد عورات احد، انما كله مع بعضه كده، ده كان فعل بني اسرائيل في قصه نبي الله موسى عليه السلام. طبعا نحكي القصه في عجاله كده، قص علينا النبي عليه الصلاه والسلام قصه موسى بن عمران، ان موسى عليه السلام كان ستيرا حييا، كان لما يجي يلبس ملابس يغطي جسده كله عليه السلام، فهذا الفعل جعل بني إسرائيل يطعنون فيه، قالوا ما بال موسى لا يغتسل معنا، لما بيتعرش ما كان معنا عادتهم في الغسل يغتسلوا جماعة عراة رجال، يعني رجال مع رجال، فكانت عادة عند بني إسرائيل، وربما كانت جائزة في شرعهم، ربما كانت جائزة لهم في شرعهم، ما كانتش ممنوعة يعني. فموسى ما كانش يخالطهم في ذلك، وكان دايما يستر بدنه، فقالوا إنه لا يفعل ذلك إلا لبرص أو لمرض، يعني أكيد عنده علة أو مرض في جسمه عشان كده بيغطي إيه جسده. يقول النبي فخرج موسى يوما يغتسل وحده، فخلع ثوبه وضعه على حجر ودخل ليغتسل، فطار الحجر بثوبه. موسى بيغتسل، فجأة الحجر خد الملابس وإيه وطار. إذا حجر يطير بأمر من؟ بأمر الله. موسى أخذ عصاه وجري ورا الحجر، يا حجر ثوبي ثوبي يا حجر، والحجر بيطير وموسى بيجري ورا منه. فمر على ملأ من بني إسرائيل فرأوا جسده أحسن ما هو كائن، جميل جدا عليه السلام. وذلك قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يعني لما خاضوا فيه فربنا أراد أن يظهر لهم أنه بريء مما زعموه في بدنه، فأمر الحجر أن يطير بثوبه، موسى جري وراء الحجر شافوه، فأبطل الله إيه زعمهم الباطل أو الكاذب عن موسى عليه السلام. المهم يقول النبي فاستقر الحجر، خاص المهمة أداها، فاستقر الحجر، فإذا بموسى يأخذ ثوبه ويضرب الحجر بعصاه. يقول النبي فبالحجر سبعة أو ثمانية ندوب، يعني من كسر الضرب موسى بالعصا على الحجر. انت عارف كده الإنسان لما بيتضرب بيعلم صح، فالعصا علمت في الحجر، تقول الله إذا عصا علم في الحجر، نقول لك أيوة، لما فعل الحجر فعلا لا يفعله الحجر فأثرت العصا في حجر لا تؤثر فيه، إنه في الأصل العصا ما تأثرش في الحجر، لكن لما الحجر فعل فعلا ليس من أفعال الحجر بأمر الله عز وجل فكان الجزاء من جنس العمل، لما ضربوا بالعصا أثرت فيه، بقى الحجر فيه سبع أو ثمان ندوب يعني من أثر إيه. فدي كانت القصة، إن ده كان فعل بني إسرائيل، وذلك علق العلماء قالوا فربما كان هذا جائز في شريعتهم وحرم في شريعتنا، لا يجوز لنا أن ننظر لعورات الناس، فلا يجوز أبدا لمسلم أن يغتسل وفق مع الرجال وهم عراة، فهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. وعليكم السلام. واضح يا شباب؟ تقول لي بقى بعمل رياضة وبعد الرياضة أنا عرقان ولازم أخش أغتسل وكلهم بيغتسلوا معايا، أقول لك لا يجوز، روح اغتسل في البيت. اغتسل فين؟ في البيت. إذن كشف العورات لا يجوز ولمس العورات لا يجوز. والمباح، ونختم بذلك، ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية، لا مفسدة ولا مصلحة دينية. وبهذا القدر إخوتاه نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.